بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فاتك الكثير. صلى على المبحث الثاني في التمهيد يرتبط بجولة لغوية حول مفردة النقد. لا شك أنه كثيرا ما يكون لتشخيص المعنى اللغوي أثر ودور فعال في فهم المعنى الاصطلاحي، والسر في ذلك من الناحية الفنية أن المعاني الاصطلاحية في الأعم الأغلب عبارة عن المنقولات بالاصطلاح المنطقي، والمنقول بالاصطلاح المنطقي يشترط فيه ملاحظة العلاقة بين المنقول منه والمنقول إليه، وتسليط الضوء على المعنى اللغوي لا شك أنه ينفعنا في معرفة تلك العلاقة. وعلى هذا الأساس يكون تنقيح المدلول اللغوي أو العرفي للكلمة ينفع في الأمرين التاليين: الأمر الأول ما تقدم من تسليط الضوء على تلك العلاقة والمناسبة القائمة بين المعنى المنقول منه اللفظ والمعنى المنقول إليه. الأمر الثاني، وهو من الأمور المهمة وقد يترتب عليها الرد نظرية أو قبولها، وهو الالتفات إلى التدرج والتطور الذي مر على الكلمة انطلاقا من معناها الأصلي إلى العرفي وانتهاءا بالمعنى الاصطلاحي. إذ كثيرا ما تحمل الكلمة في سيرها التطوري بعضا من ترسبات المعنى السابق إيجابيا كان أم سلبيا، من دون أن يكون الأمر كذلك بالفعل. ومن أبرز أمثلة ذلك مفردة ماذا؟ اجتهاد، فإنها كما هو معلوم من خلال تطورها اللغوي لحين استقرارها في المعنى الاصطلاحي الجديد مرت بمراحل وأخذت مناحي متعددة، فالمعنى الاصطلاحي الأول بعد المعنى اللغوي والعرفي هو ذلك المعنى الذي ابتكره الشافعي، حيث قيل له: فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما متفرقان؟ فأجاب: هما اسمان لمعنى واحد. وهذا الاصطلاح الذي ابتكره الشافعي وبقي لعقود من السنين ترك شوائبه السلبية في تطور هذه المعنى إلى اصطلاحها الجديد الذي استقر عليه في عصر العلامة. ولأجل ذلك جاء جماعة وحاربوا الاجتهاد لبقاء تلك الشائبة فيه مع هذا الاصطلاح الجديد، ولو توهما. فحينئذ يكون دراسة تطور الكلمة مفيدا في معرفة من انتقل من الاصطلاح المتقدم وما لم ينتقل إلى الاصطلاح الجديد. وهذه الإخوة اللي يريدون أن يكتبوا رسائل تخرج، هذه نكتة في غاية الأهمية. وكثير لاحظ، مش كثير يعني، عندما نقول كثير يعني أتكلم عن 99.99%، لعم الأغلب هكذا يقعون في هذا الاشتباه. تلاحظ تفتح رسائل التخرج كلها يبدأون بالمعنى اللغوي، ينتهي يقول قال لسان العرب، قال فلان، قال فلان، انتهى وبدأ بالمعنى الاصطلاحي. طب أنت تريد تبحث عن الغيبة في الفقه لا الغيبة بالمصطلح اللغوي، طب ليش بقى أتيت بالبحث اللغوي؟ ما هي الفائدة؟ فإذا إما أن تربط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي وهذا لما لم تفعله،
وإما أن ترصد هذا التطور وهذا ما لم تفعله. لذا أكثر البحوث اللغوية في رسائل التخرج ينظر إليها كبحوث ماذا؟ مستقلة، مع أنه الغرض من الإتيان بالبحث اللغوي، لأن أنت عندما تبحث في علم تبحث عن المعنى الاصطلاحي، غرضك الأصلي هو المعنى الاصطلاحي، فلا بد أن تبين هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، أو تشير إلى هذا التطور إن كان، لأنه كما لاحظنا أنه كثير ما يحمل معه إيجابيات أو سلبيات. لا، لذا أنا إذا في تعبيري إذا تلتفت وأنت كتبت هذا قلت غالبا أن الاصطلاحات في الأعم الأغلب هي منقولات، الغالب الاصطلاحات هي منقولات، في مقابل ماذا؟ في مقابل أنه في بعض الأحيان قد يكون أرباب العلوم والصناعات يضيق عندهم الخناق فيضطروا أن يرتجلوا، لكن هذا نادر جدا، وهذا ربما يكون في الصناعات، أما في العلوم الشائعة في الحوزوية الظاهر كلها من باب ماذا؟ من باب المنقول. فمن باب المنقول لابد أن نلحظ هذه العلاقة. فإذا هذا يعني أن دراسة المعنى اللغوي والعرفي للكلمة له فائدة، وعلى هذا الأساس ابتداء نتعرض للمعنى اللغوي لكلمة النقد. هذه الكلمة الثلاثية الحروف وكلها صحيحة كما هو واضح، ذكر لها في كتب اللغة أصلاً، ابن فارس ادعى أن لها أصلا واحدا يدل على إبراز الشيء وبروزه، طبعا التعبير بالإبراز والبروز لا ينافي دعوة وجود أصل واحد، إنما التعبير المذكور بالتفريق بين المعنى المصدري والمعنى الاسمي، فلا يؤثر في هذه المسألة. أي على الخلاف، نعم نعم. وعلى هذا الأصل الذي ذكره قالت العرب نقد الحافر، بمعنى قشره، لأنه بالتقشير يبرز ما تحته. ومن هذا الباب أيضا نقد الدراهم، وذلك لأن العرب كانوا يميزون بين جيد الدرهم ورديئه بحفه وتقشيره، فيبرز الباطن فيعرف الرديء من الجيد. هذا الأسلوب، أنه يقشره قليلا يعرف هذا نحاس ولا ذهب، هذا فضة ولا شيء آخر، التفتنا. فكلها باعتقاد ابن فارس تدور حول الإبراز الفروس. الآن سوف يأتي هذا الشيء. وذكروا أيضا أنه من هذا الباب قول العرب ما زال فلان ينقد الشيء. ليش نتدرج؟ لأن هذا له ربط بالمعنى الاصطلاحي. ما زال فلان ينقد الشيء إذا بقي ينظر إليه. باعتبار أن من كثر نظره وتأمله في الشيء يبرز له ما فيه، فيكون هذا الاستعمال من باب المجاز المرسل. فإن البروز لازم للنظر والتأمل، وليس هو عين النظر والتأمل. بينما يرى البعض أن لفظ النقد يشابه في علم البلاغة لفظ الشمس، فكما قيل في الشمس إنها موضوعة لكل من الجرم والشعاع، أو أنها موضوعة لخصوص الجرم ومستعملة في الشعاع مجازا. كذلك فيما نحن فيه، إن قيل إن كلمة النقد موضوعة للأعم من اللازم والملزوم، فلا يكون قولهم نقد الشيء من المجاز المرسل، بل يكون من الحقيقة. هذا التفصيل في الواقع ليس له دلائل في كلمات أئمة اللغة، وإن كان الغالب البناء على المجاز المرسل، لكننا نعرف أن كلمات أئمة اللغة في تشخيص الحقيقة من المجاز محل إشكال وكلام. هذا ما يمكن أن يقال في المعنى اللغوي. وقول بعضهم إن نقدتهم نقدوك، أي إن عبتهم عابوك، لا يخرج عن هذا الباب، وليس معنى ثالثا أو معنى مجازيا. لأنه من لوازم بروز ما عند الناس. هذا ما يمكن أن يقال في المعنى اللغوي. أما المبحث الثالث في المعنى الاصطلاحي، الإنصاف أن المعاني الاصطلاحية لا يعطى حقها إلا بدراسة ذات الاصطلاح مع دراسة الاصطلاحات المشابهة، وهذا في مباحث الاجتهادية له ثمرات كثيرة، لكن ما أدري إذا الوقت يسع للدخول في هذه المسألة. أريد أن أكتفي فقط في المعنى الاصطلاحي. مثلا إذا تلاحظ أن في الأصول عندنا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، وعندنا ما يسمى بأن المورد لا يخصص الوارد. فإذا جئنا وفقط درسنا ما معنى القدر المتيقن في مقام التخاطب، هذا كبحث مبدأ تصوري، ثم بالبحث الحكمي ذهبنا إلى أنه يمنع من التمسك بالإطلاق كما هو مختار صاحب الكفاية. طيب، حينئذ إذا لم نميز بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والمورد لا يخصص الوارد، قد يأتي إشكال النقد على صاحب الكفاية، أنك أنت لا تلتزم بأن المورد يخصص الوارد مع أنك تلتزم. قد يأتي عدم وضوح أصل الفكرة، فلا بد حتى يفهم الاصطلاح على حقيقته أن ندرس الاصطلاح والاصطلاحات المشابهة. التفتنا؟ في دراسة أصل الاصطلاح الظاهر أن النقد على الاختلاف الكبير في تعريفاته بين المفكرين، خصوصا عند فلاسفة الغرب، لا يخرج عن معناه اللغوي وينفصل عنه، بل النقد بما له من مدلول لغوي وعرفي قد أخذ في المعنى الاصطلاحي مع إضافة قيود وخصوصيات. لكن بداية نلاحظ أن الباحثين في هذه العلوم قسموا التفكير البشري بشكل عام إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول أطلقوا عليه اسم التفكير السليم أو التفكير المستقيم، والقسم الثاني أطلقوا عليه اسم التفكير الأعوج وغير المستقيم، والإعوجاج والاستقامة ليس بلحاظ النتائج، فإن صاحب التفكير الأعوج قد يكون مصيبا للواقع في النتيجة، وصاحب التفكير المستقيم قد يكون مجانبا للواقع في النتيجة. من هنا نعرف أن هذا التقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الهيئة والأسلوب، لا بلحاظ النتيجة التي يصل إليها المفكر. والحاصل أن الأقسام المتعددة للتفكير البشري بشكله العام ترتبط بالطريقة والمنهج الحاكم على التفكير، إما أن يكون منهجا صحيحا وإما أن يكون منهجا خاطئا. ويعد عندهم التفكير النقدي شعبة من شعب التفكير ماذا؟ المستقيم والسليم، طبعا بشرط أن يكون على وفق ضوابطه. وعرف التفكير النقدي بتعريفات متعددة، نذكر بعض النماذج لنشير إلى أنها كلها ترجع إلى حقيقة واحدة. فنلاحظ أن الفيلسوف الفرنسي لولاند في موسوعته الفلسفية مترجمة في اللغة العربية يعرف التفكير النقدي، نلاحظ أن الفيلسوف الفرنسي لم يعرف التفكير النقدي، وإنما قسمه إلى قسمين يذكرنا بطريقة ابن الحاجب في مبحث الاستثناء، حيث لم يعرف الاستثناء وإنما قسمه إلى قسمين متصل ومنفصل، ثم عرف كلا على حدة. وفي هذا النمط يوجد شبهة في البين، حاصلها أن التقسيم حكم من الأحكام، فالمقسم يحكم على المقسم بأن له أقساما معينة، والحكم على شيء من مقولة التصديق، والتصديق متأخر رتبة عن التعريف، لأنه من مقولة التصور، هذه الشبهة المعروفة، لأجل ذلك عيب على ابن الحاشم. وهذه الشبهة يمكن دفعها بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن المقسم الذي ينحى إلى تقسيمه قبل تعريفه يكون له أو يكون لمعناه ارتكاز إجمالي في الذهن، فعلى هذا المعنى الارتكازي نحكم عليه بالتقسيم، وليس ذلك من الحكم على المجهول المطلق. الحكم على المجهول المطلق لا يصح، هذا ليس منه، لأنه عندنا معنى ارتكازي للاستثناء، عندنا معنى ارتكازي ما للنقد، فبحسب هذا المعنى الارتكازي نقسمه. هذا أول جواب الأول. الجواب الثاني، لا نسلم أن التقسيم من مقولة الحكم والتصديق، وكيف والتعريف بالقسمة أمر شائع بينهم. فأنا يدخل في مبنى ومباني في المسألة الجواب الثاني، الجواب الأول أنسب. فالفيلسوف الفرنسي قسم النقد إلى جانب حسن وجانب قبح، ثم عرف كل واحد من الجانبين. فعرف الأول بأن النقد في جانبه الحسن هو عدم التسليم بأي تقرير دون التساؤل ابتداء عن قيمته من حيث المضمون المسمى بالنقد الداخلي، أم من حيث المصدر المسمى بالنقد الخارجي. هذا الجانب الحسن في النقد، أي مقولة أي تقرير أي نظرية لا نسلم بها إلا بعد أن نتساءل عن الداخل وعن الخارج. مثلا خبر من الأخبار، أولا لابد أن نفهم مضمون هذا الخبر، وهذا يسمى بالنقد الداخلي، ولابد أن نفهم ماذا مصدر هذا الخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، هذه ناظرة إلى النقد الداخلي، مصدر هذا الخبر. فتنا هذا الجانب الحسن في النقد. أما النقد في بعده القبيح فهو الميل إلى إبراز العيوب على حساب المحاسن، أو إلى صنع شيء إيجابيا بنفسه. يعني يكون في كلام الغير هناك شيء واضح ولطيف وكذا، فتحاول أنت أن لا تقبله لأجل أن هذا الشيء الحسن فيه تبدأ وتعطيه في قالب آخر، وأنك تدعي أنه لك. هذا نقد في جانبه القبيح. هذا نموذج لبعض التعاريف المذكورة للنقد. وأشهر التعاريف للنقد عند الغربيين هو ما عرفه به كانت، حيث قال: النقد عبارة عن فحص حر. ويقصد من الفحص الحر والفحص الذي لا يتقيد بمذهب فلسفي. وطبقا لفلسفته نحى النقد الفلسفي عند كانت باتجاه التطابق بين معاني العقل ومدركات الحس، أو فقل التطابق بين العلوم التجريبية والعلوم الميتافيزيقية، أن هذه فلسفة خاصة به، وأطلق على مذهبه اسم مذهب النقدية، اتجاه النقدية. وعرفه آخرون بأنه التمحيص الدقيق للأفكار، ومدى قبولنا أو رفضنا لها، ودرجة ثقتنا بقبولنا ورفضنا. من جميع هذه التعاريف نستخلص الأمور التالية، وهو أن التفكير النقدي يرتبط بالفحص الذهني عن شيء ما، فكرة كانت أم ظاهرة، لغرض الوصول من خلال هذا الفحص إلى إصدار حكم في آخر الجولة. ومن هنا يتضح أن النقد في بعده العلمي والاصطلاحي ينسجم مع الرد ومع القبول، ليس فقط الذي يرفض هو الناقد، بل الذي يقبل أيضا يكون ناقدا. طبعا هناك تعريف متعددة لا نريد أن ندخل فيها، بعضهم حددوا أصلا أن التفكير النقدي مجاله أين، بعض علميا وتشريحيا أن المفكر النقدي الذي ينحى باتجاه النقد يفكر في الجانب الأيسر من الدماغ، تفهمنا؟ واستشهد على ذلك بأنه إذا وقع حادث له وتلف الجانب الأيسر، هذا البعد النقدي عند الإنسان يضعف. وهذا من ناحية مكان التفكير. هذا ينسجم طبعا مع كلا المبنيين، مبنى المادي ومبنى العقل الفياض، مع كليهما ينسجم، لأن بالنتيجة على المبنى المادي واضح، وعلى المبنى العقل الفياض هذا يعتبر من المعدات، فله أثر على كلا المبنيين. يعني لا نريد أن نخوض في هذه المسألة الفلسفية. بالنتيجة هو فحص وبحث، هو تأمل، ونلاحظ أن هذا التعريف الاصطلاحي ينسجم مع المعنى اللغوي باعتبار أن من لوازم الفحص بروز ما في الشيء من سلبيات وإيجابيات. فالاصطلاح على هذا المعنى وانتخاب هذه الكلمة مناسبة مع المعنى اللغوي. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.